قال الخامس وفي الرقاب، المصرف المصرف الخامس وفي الرقاب. وفي الرقاب وهم المكاتبون يعطون ما يؤدونه في كتابتهم، ولا يقبل قوله أنه مكاتب إلا ببينة، لأن الأصل عدمها. ذكرنا أن المكاتب هو العبد الذي اتفق معه سيده في كتاب على أن السيد يعتقه مقابل مبلغ كذا، هذا كتاب بين العبد وبين سيده. إن أدى العبد جزءا من المبلغ وبقي عليه جزءا، بقي عليه جزء، نستطيع أن ندفع من مصارف الزكاة للعبد كمكاتب، لكنه لكننا لا نقبل قوله بأنه مكاتب إلا ببينة، بينة يؤديها أن هناك كتاب بينه وبين سيده. وكلمة وفي الرقاب تعني أيضا كما قال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن هناك فرق بين قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء وبين قوله تعالى وفي الرقاب. فكلمة لل تعني التمليك، تعني أن الفقير لابد أن يتملك بيده. يقول قائل أنا سأسقط الدين عن المدين، لا تجوز. يقول قائل أنا سأقضي الدين عنه، لا يجوز. يقول قائل أنا سأشتري له بالزكاة ملابس، لا يجوز. لابد من تمليكه المال للفقراء، ففيها إعطاء وتملك. أما كلمة وفي الرقاب تعني أنه يجوز أن تدفع لسيده المبلغ دون أن يتملك هو. فهناك فرق بين لل وبين في، وفي الرقاب وفي سبيل الله. فهذا نقطة مهمة جدا استنبطها شيخنا رحمه الله تعالى. ويجوز أن يفك منها أسيرا مسلما كفك رقبة العبد من الرق. وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها؟ بمعنى هل يجوز أن أصرف الزكاة في باب هناك أسير مسلم عند العدو والعدو يريد مبلغا لفك أسره، هل يدفع من الزكاة لفك أسره؟ الجواب نعم، يدفع من الزكاة لفك أسره، شأنه شأن من؟ العبد الذي يدفع لفك رقبته. إنما هل يشتري منها رقبة ثم يعتقها؟ خلاف روايتان عن الإمام أحمد. عبد مملوك أشتريه من مال الزكاة ثم أقوم بعتقه، هل يجوز أم لا يجوز؟ روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى يجوز لأنها من الرقاب، فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها. يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها. يعني الرواية الأولى للإمام أحمد أنه يجوز أن أشتري رقبة من مال الزكاة وأن أعتقها. الرواية الثانية لا يجوز الاعتاق منها لأن الآية تقتضي دفع الزكاة إلى الرقاب، دفع الزكاة إلى الرقاب كقوله تعالى وفي سبيل الله. روايتان عن الإمام أحمد، والرواية الأولى أرجح. وإن أردت أن ترجح بين روايات الإمام في المذهب الواحد مذهب الإمام أحمد، فهناك كتاب يسمى الإنصاف للمرداوي، فالراجح من مسائل الخلاف داخل مذهب أحمد، داخل مذهب أحمد روايات رحمه الله. فكيف ترجح رواية على رواية؟ كتاب الإنصاف فالراجح من مسائل الخلاف على مذهب الإمام أحمد يرجح الروايات. ثم قال السادس الغارمون. إذن مصارف الزكاة الثمانية المصرف الاول للفقراء، الثاني المساكين، الثالث العاملين عليها، الرابع المؤلفة قلوبهم، الخامس وفي الرقاب، السادس والغارمون. الغارمون هم المدينون. قد يكون الدين لمصلحة نفسي، وقد يكون الدين لمصلحة غيري لإصلاح ذات البين. مثال ذلك أنا مدين دين شخصي، دين علي شخصيا، هذا دين يعان بقدر ما يكفي عنه الدين. لكن هب أن رجلا عليه دية، دية قتل، أو عليه دين لآخرين مثلا في أمر رهن، في مال أتلفه، في مصلحة، إلى غير ذلك. يقول الغارمون هم المدينون وهم ضربان، أي قسمان، ضرب قسم غرم لمصلحة نفسه، يعني الدين أصابه لأكل وشرب وسكن، جزاك الله خير، فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه، يعني يعطى من الزكاة بمقدار الدين الذي عليه. يقول قائل أنا عندي مبلغ 10,000 جنيه، هل عليهم زكاة؟ قلت له هل عليك ديون؟ قال علي 50,000. ده أنت تأخذ من الزكاة. إذن المدين يعان، المدين يعان حتى يقضى عنه الدين، ولا يعطى مع الغنى لأنه يأخذ لحاجة نفسه، فلم يدفع إليه مع الغنى كالفقير. يعني إن كان مدين وهو غني لا يأخذ من الزكاة، لابد أن يكون غير قادر على سداد الدين. الضرب الثاني من الغارمين غرم لإصلاح ذات البين. يبقى الغرم الأول، النوع الأول غرم لمصلحة نفسه، الثاني غرم لإصلاح ذات البين. كمن يتحمل دية أو مالا لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديثه إن المسألة لا تجوز إلا لي ثلاث مسألة: لذي فقر مدقع، الفقر المدقع اللي هو الفقر الشديد، أو غرم مفزع، أو دم موجع. لما جاءه الرجل يسأله، يسأل الناس، أجلسه النبي وسأل صلى الله عليه وسلم: هل في بيتك شيء؟ قال: نعم، إناء نشرب فيه الماء وحلس بالي، يعني إيه حلس؟ سجادة قديمة نجلس عليه. قال: أتيني بهما. فأتاه بهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا أشتريهما بدرهم يا رسول الله. قال: من يزيد على درهم؟ فأقام عليهم إيه مزاد، حتى قال صحابي: أنا أشتريهما بثلاث. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهما لأهله، وأمره أن يذهب إلى السوق ليحتطب ويبيع، يعني يشتري بدرهم حطبا ثم يعود فيبيعه. فذهب الرجل واحتطب ثم باع، فتربح وتكسب، وإيه السيولة جرت في يده. وجاء بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هذا أولى من أن تأتي المسألة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تجوز إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفزع أو دم موجع. وهذه حكمة نبينا عليه الصلاة والسلام، لقد حول يد الرجل من يد سؤال إلى يد منتجة، وهذه مشكلة كبيرة. زر المسألة في الشوارع والطرقات آلاف وألفة يسألون الناس إلحاف، يسألون الناس بدون حق، والله والذي لا إله غير. ولذلك كما قلت لكم خليك مفتح مع الناس دي. رجل يسأل: قل يا شيخ أنا مدير عام، انفصلت من عملي، ارحموا عزيز قوم زل، وعندي بنتي تعالج من الكلى والظروف، وتعطيه بقدر ما طلب. تذهب الى المسجد الاخر تجد هو بقصة جديدة. هو طبعا انت عارف الموضوع. انظر الى شوارع القاهرة الكبرى، مسألة على اشدها، وهذا لا يجوز ابدا ان تعطيه الا اذا تحققت من حالته. فهناك اناس احترقوا هذا العمل، والله الذي لا اله غيره اتخذوه حرفة. ولذلك اخوة الكرام، هذا ما فعله ذو القرنين ايضا حينما اتى على قوم بين السدين، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، لا يتكلمون الا بصعوبة، قوم كسالى. قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، ماذا هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم؟ اذا هم عرضوا عليه ماذا؟ مقابل، خذ خرجا واجعل بيننا وبينهم سد. طب انتم كسالى، ماذا فعل ذو القرنين مع القوم؟ قال آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، فحولهم من قوم كسالى إلى قوم انفخوا. آتوني، لابد من المشاركة حتى لو بالنفخ، لكن القوم الكسالى لا ينبغي أن يقول أنا واضع أموالي في البنك 200,000 جنيه باخد فايدة 2,000 جنيه في الشهر وبشتغل ايه؟ تنبل وظيفتي، تنبل فندي، ينام بالليل او ينام بالنهار ويقوم بالليل، الدخل جاي فايدة. هذا مجتمع التنابلة، فلا ينبغي ابدا بحال ان ينقلب المجتمع الى هذه الطريقة. اموال في البنوك تعطي فائدة، لذلك كنز الاقتصادي المعروف عند الاقتصاديين، لما اصيب المجتمع في عهده بكساد عظيم ماذا امر الناس؟ قال احفروا الارض ثم اردموها. لماذا؟ يريد لليد ان تعمل انتاج، لان البطالة تورث عقدا نفسيا، وهذا موجود. الرجل الذي لا يعمل تجده في البيت عصبي ليل نهار، يسب ويلعن في من حوله، لابد للرجل ان يعمل. ولذلك ابراهيم عليه السلام لما ذهب لاسماعيل، حديث البخاري، لما ذهب الى ولده اسماعيل ليطمئن عليه مع زوجته، ما اين وجد اسماعيل؟ كلما ذهب قالت خرج للصيد، اين ولدي؟ قال خرج للصيد، اين اسماعيل؟ خرج للصيد. في الثالثة وجده يبري نبلا عند ماء زمزم. اذا هذا يعلمنا ان الانبياء كانوا يعملون. ولا تعجب من ان الكثير يركن الى الكسل. ولذلك يعني كما قال الدكتور مصطفى حلمي حفظه الله في دار العلوم، يعلمون الناس الكسل حتى في الغناء. قلت كيف؟ قال ماذا يقول الاطرش؟ قلت ماذا يقول؟ قال يقول هاتولي حبيبي، قاعد على الكرسي يقول ايه؟ هاتولي حبيبي، ما تقوم تروح له انت، لا هو عاوز حبيبي يجي له قاعد. انظر الى حتى لغة هاتولي حبيبي، نسأل الله العافية. انظر يعني حتى في الغناء يعلمهم الكسل. فيا عبد الله اقول الغارم لابد ان يكون غير قادر على الكسل. وإصلاح بين طائفتين، فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وإن كان غنيا، حتى وإن كان غنيا، لكن الإصلاح ذات البين الأدية مبلغ كبير لا يستطيع عليه، فيعان من الزكاة ما يؤدي هذا الدين. لحديث قبيصة ابن مخارق قال تحملت حمالة أو حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، يعني التزمت بمبلغ كضمين أو كضامن أو في كشأن الدية مثلا، فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يعني انتظر. أخرجه مسلم. السابع وفي سبيل الله. إذن المصرف السادس من؟ الغارم. والغارم ينقسم إلى غرم لمصلحته وغرم لمصلحته غير، لإصلاح ذات البين. السابع وفي سبيل الله وهم الغزاة. هنا يسأل سائل ويقول هل يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله المساجد؟ قلت رأي جمهور العلماء لا، في سبيل الله يقصد بها تجهيز الغزاة. فإن قال قائل هل يجوز إعطاء الزكاة لطالب العلم؟ قلت نعم. لماذا؟ يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه في تعليقه على الشرح الممتع أو في الشرح الممتع أن إعانة طالب العلم أولى السبل الآن. لماذا؟ لأنه في زمن انتشار البدعة وعدم والجهل بالأحكام الشرعية نحتاج إلى طالب علم، فإعداد طالب العلم أولى بكثير من بعض مصارف الزكاة الأخرى. هذا ما رأى. في سبيل الله هم الغزاة الذين لا ديوان لهم، يعني ديوان بيت مال ليس هناك بيت مال يجهزهم، فيجهزون من مال الزكاة، يعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والخيل إن كانوا فرسانا، ويعطون مع الغنى. لذلك سنقسم الآن مصارف الزكاة الثمانية إلى أقسام: فريق يعطى إذا كان فقيرا، وفريق يعطى حتى وإن كان غني. زي من؟ العامل عليها، هذا مقابل لحاجتنا إليه، حتى وإن كان غني يعطى. فهناك قسم يأخذ مع الغنى، وقسم لا بد أن يكون فقيرا ليأخذ، وإن أخذ أكثر من حاجته عليه أن يرد الزاد. كرجل غارم عليه 1000 جنيه أعطيناه من الزكاة 1000، فأسقط المدين أو الدائن عنه 500 وتقاضى 500، عليه أن يرد 500 لبيت المال، لأنه يأخذ منا بقدر ما يسد دينه. فهذا تقسيم مهم. قال وفي سبيل الله كما قلت ويعطون مع الغنى، لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين، أي أن المجاهد في سبيل الله حتى وإن كان غني يأخذ من الزكاة، لأنه خرج للقتال فينفق عليه المال الزكاة ما يستطيع أن يجاهد به. احتاج مدفعا نعطيه، احتاج دبابة نعطيه، طائرة نعطيه، حتى وإن كان أغنى الأغنياء. لذلك تجهيز الغزاة في سبيل الله أمر هام جدا. سيأتي السؤال هل يجوز إعانة مجاهدي الانتفاضة في فلسطين من أموال الزكاة؟ الجواب نعم، لكن شريطة أن تثق في من تعطيه، لا أن تذهب الأموال هباء منثورا يا عبد الله إلى هيئات لا نعلمها بالبلايين والملايين لا تصل. ولقد حدثتني امرأة من فلسطين أنهم ما رأوا هذه الزكاة ما سمعوا بها، يأكلون يعني لا يجد خبزا، والأموال تعطى إلى القيادات العليا هناك، نسأل الله العافية. فالمهم أنه يجوز أن تعطي الزكاة للمجاهدين في سبيل الله سبحانه، شريطة أن تتحقق أو أن تلتمس الطرق التي تصل بها الزكاة إلى هناك. قال وابن السبيل مع الغنى طبعا، ولا يعطى الراتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء، يعني المجاهد في سبيل الله يأخذ من الفيء كذلك بالإضافة إلى تجهيزه فلا يأخذ راتبا. الثامن ابن السبيل آخر مصرف من مصارف الزكاة الثمانية. من هو ابن السبيل؟ المسافر الذي انقطعت به السبل في بلد غريب عن بلده، يأخذ ما يكفيه لأن يصل إلى بلده فقط، ما يكفيه حتى وإن كان غني، إنما انقطعت به السبل. يأتيك يقول أنا من مثلا يعني الشرقية، بلاش الصعيد عشان محدش يزعل، أنا من الشرقية وفي القاهرة وضعت أموالي وليس معي أموال أتبلغ بها إلى بلدي، ماذا تريد؟ قال أريد أن أسافر إلى بلد. تمام، تعال أنا سفرك، اطلع بي على السكة الحديد، اديني تذكرة إلى الزقازيق لو سمحت، فضل اركب، سلام عليكم، مش عاوز تذكرة، حيسيبك وفل. أيوة أنا فاهم الحركة دي، فخليك صاحي. يقول لك 10 جنيه بس أتبلغ بها إلى بلد، فضل العشرة، يروح للثالث 5 جنيه بس أتبلغ بها، 3 جنيه أتبلغ بها، يظل هكذا. هو طول ما المغفل موجود النصاب بخير، كما قلنا هذا كلام الحقيقة لا ينبغي أن يعني تؤتى من قبله يا عبد الله. أمور كثيرة وعجيبة يعني نسمع عنها ليل نهار، نسمع العجب. قال وابن السبيل المسافر المنقطع، المنقطع به السبل دون المنشئ للسفر من بلده، بمعنى لا زال في بلده ولم ينشئ سفرا، لا نسميه ابن السبيل لان ابن السبيل ايه سافر بالفعل وليس في بلده، فالمنشئ للسفر في بلده لا يسمى ابن السبيل، فيعطى من الصدقة ما يبلغه إليه لإيابه حتى يعود إلى بلده. طبعا من إيه؟ من وسائل المواصلات التي العامة، يعني يقول أنا مثلا من أسوان وانقطعت بي السبل وأريد أن أعود إلى بلدي، فتذكرة الطائرة 240 جنيه، لازم تركب طائرة، والقطر درجة أولى المكيف كذا، يركب درجة رابعة، اركب اي درجة، يعني مهم ان يتبلغ الى بلده، لا يشترط درجة اولى او طائرة، انما يعود الى بلده بقدر هذه ايه بقدر هذا، يعد من الزكاة بدون شك. هل يجوز دفع الزكاة الى واحد منهم؟ المصارف الثمانية، انا عندي 1000 جنيه زكاة، لابد ان اقسمها بين الثمانية، ام يجوز ان تؤدى الى واحد؟ يجوز ان تؤدى الى واحد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ اعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. فترد في فقرائهم ذكر صنفا واحدا ام ثمانية؟ واحد. فالحديث بين انه لو ردها على الفقراء لاجزى، ولذلك قال امر بردها في صنف واحد، وقال للقبيصة لما سأله في حمالتي او في حمالتك اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهو صنف واحد. وامر بني بياضة باعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر وهو واحد. فتبين بهذا ان المراد من الاية بيان موضع الصرف دون التعميم، يعني الاية تبين مواضع الصرف لكن لا يشترط ان تعمم في العطاء المشاركة بين الثمانية. فإن أخذها فقيرا واحد أجزأت، مسكينا أجزأت، في سبيل الله أجزأت، إلى غير ذلك. وكذلك لا يجب التعميم في كل صنف، بمعنى إنما الصدقات لمن؟ للفقراء. هل يشترط أن أعطي الزكاة لكل الفقراء في بلدي؟ فقير واحد فقط يجزي، فلا التعميم في الأصناف ولا التعميم في الصنف الواحد كما قال. ولأن التعميم بصدقة الواحد إذا أخذها الساعي غير واجب بخلاف الخمس. الخمس في الفيء يجب أن يوزع كما قال ربنا تبارك وتعالى ما أفاء الله على وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلمن؟ فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، نعم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا تسمى مصارف الايه؟ الفي. كيف نقسم الفي؟ خمس لله وللرسول، وخمس لذي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لمن؟ لابن السبيل. يبقى خمسة خمس بالتساوي هكذا. فالفيء يختلف عن الزكاة. لذلك سنقرأ بعد قليل من لا يجوز دفع الزكاة إليهم، من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد، لأنهم أخذوا من الفيء. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولمن؟ ولذي القربى. فذي القربى لهم الخمس، خمس الفيء، لذلك لا يأخذوا من مال. طب لماذا لا يأخذوا من مال الزكاة؟ ما العلة؟ أوساخ الناس. إيه معنى الزكاة أوساخ الناس؟ يعني تغسل الناس من خطاياهم، فكأنها تحمل الوسخات تطهرهم كالماء الذي يغسلك ينزل بالوسخ، فالزكاة تطهرك فتنزل بالوسخ، فهي وسخات. فلا يجوز أن تعطى لمن؟ لسيد البشر صلى الله عليه وسلم، ولا لآل بيته ولا لمواليه، كما سنقرأ بعد قليل من لا يجوز دفع الزكاة إليهم. قال ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. يعني يعطى، رجل يسألني أنا معي زكاة 10,000 جنيه وهذا الفقير يحتاج إلى 20,000، أعطيه 10,000 كلها أم لا؟ أعطيه طالما أن المبلغ لا يفي بحاجته، لا يكفي لسد حاجته، ولو 50,000 يأخذها فقير واحد. نفترض أنه فقير يحتاج إلى 100,000، حاجته 100,000، 100,000 كيف؟ لبناء مسكن مثلا، وشراء متاع للبيت للسكن، ولنقل أولاده ولكسوتهم. إذا الفقير يحتاج تعطيه لا بأس. يقول قائل أنا أخذت 2,000 جنيه زكاة من أخ فاضل، قال أخرجها للفقير أو لمن يحتاج، وأنا محتاج 5,000، قلت خذ 2,000، قال كيف؟ قلت أنت محتاج يا عبد الله، أنت من مصارف الزكاة لا بأس، لا شك فيها، طالما الزكاة أنت من مستحقيها فلا بأس. يدفع، نعم، لا افترض لو وزعناها على كذا واحد، لا ده مستفاد ولا ده مستفاد، ربع جنيه ربع جنيه مش عمل حاجة، أنا خلص بها واحد من المشكلة. إنما واحد محتاج 5,000 والتاني 5 والتالت 5، جاءني 10، اديت 3,3,3، ولا واحد جاب مصلحة، أخلص 2 وخلي 3 ربنا يرزقهم، ما يفي بحاجته، ما يدفع عنه، ما يعني يقلبه إلى غير محتاج، هذا هو. ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، لأن المقصود من الزكاة دفع حاجته، ويعطى العامل قدر عمالته، يعني العامل يعطى على قدر العمل العاملين عليها، لأنه مستحق. ويدفع إلى المؤلفة قلوبهم ما يحصل به التأليف، ويعطى المكاتب والغارم ما يقضي بينهما، ويعطى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر لما سبق، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد أحد منهم على ذلك لحصول المقصود. ثم قال وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، خمسة لا يأخذون إلا مع الحاجة، يعني مع الفقر، 1 الفقير، 2 المسكين، 3 المكاتب، 4 الغارم لنفسه، 5 ابن السبيل، هؤلاء لا يأخذون من الزكاة إلا مع الحاجة، يعني مع الفقر. فالفقير والمسكين والمكاتب يأخذون لحاجتهم لسد حاجتهم مع الفقر، والغارم لنفسه، الغارم اللي هو المدين، والمدين إذا عجز عن سدد دينه يعان، لكن كيف يعان؟ بإسقاط دينه؟ لا، لابد من إعطائه. يعني رجل له دين على رجل، هل يجوز أن يسقط الدين عن الغارم ويعتبره من الزكاة؟ قلت لا، لابد من الإعطاء. والغارم لنفسه وابن السبيل، فإن فضل مع الغارم شيء بعد قضاء دينه، أو مع المكاتب بعد أداء كتابته، أو مع الغازي بعد غزوه، أو مع ابن السبيل بعد رجوعه، استرجع منهم. انظر يسترجع منهم إلى بيت المال إن زاد عن حاجتهم الخمسة. وإن استغنوا عن الجميع ردوه، لأنهم أخذوا للحاجة وقد زالت الحاجة. يعني الفقير إذا أخذ وتحول إلى غني يرد المال إلى من؟ إلى بيت المال. والباقون يأخذون أخذا مستقرا، هناك أخذ مستقر وهناك أخذ على قدر الحاجة، فلا يردون شيئا. وهم أربعة، الفقراء أيضا يأخذها على سبيل الاستقرار، والمساكين والعاملون والمؤلفة قلوبهم، لأن الفقراء والمساكين يأخذون ما تتم به كفايتهم، والعامل يأخذ أجرة، والمؤلف يأخذون مع الغنى وعدمه. وكلام الخرقي يقتضي أن أخذ المكاتب أخذ مستقر، ووجهه أن حاجته لا تندفع إلا بما يغنيه، فأشبه الفقير، فلو لزمه رد ما أخذ بعد أداء الكتابة لبقي فقيرا محتاجا. يعني هناك من أصناف التي تأخذ مع الفقر من يأخذون على سبيل الاستقرار. قال: وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، خمسة يجوز الدفع إليهم مع الفقر، وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى. العامل على الزكاة حتى وإن كان غني، لأن الذي يعطى أو الذي نعطيه إليه هو أجرة مقابل عمل، فهو موظف فيأخذ مع الغنى، عامل على الزكاة. المؤلفة قلوبهم، فربما يعطى الكافر المؤلفة وهو أغنى الأغنياء لمؤلف القلب، فهذا يعطى رغم أنه غني. والغازي في سبيل الله، والغارم لإصلاح ذات البين. أربعة أصناف تأخذ مع الغنى، وخمسة أصناف تأخذ معه. طيب واحد يقول المصارف ثمانية، فكيف قسمت أنت إلى كيف؟ الغارم لنفسه والغارم لإصلاح ذات البين. الغارم لنفسه يأخذ مع الفقر، والغارم لإصلاح ذات البين يأخذ معه الغنى، لأنهم يأخذون لحاجتنا إليهم، والحاجة توجد مع الغنى. انتهت مصارف الزكاة ثمانية في عجالة وفي محاضرتين. ننتقل إلى آخر باب في الزكاة حتى ننتهي من الزكاة، ثم ندخل إلى الصيام إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، هذا باب مهم جدا. يسألني البعض: أنا أقيم مع أبي، هل يجوز أن أدفع الزكاة لأبي؟ هل يجوز أن أبي يدفع الزكاة لي؟ أخي أنا ساكن في فيصل وأخي في التحرير، هل يجوز أن أعطي الزكاة لأخي؟ هذا كلام مهم. من لا يجوز دفع الزكاة إليه؟ نحن الآن بينا من يجوز دفع الزكاة إليه، من لا يجوز دفع الزكاة إليه. واحد: لا تحل الزكاة أي الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. يأتيك رجل يسألك وهو يستطيع أن يجر سيارة من الشارع، يجرها بقوة، هذا رجل يحتاج إلى صدقة، لابد أن يعمل، لا لغني ولا لقوي مكتسب يستطيع أن يكتسب الرزق. ولذلك لو أخذنا هذه القواعد وطبقناها الآن يا عبد الله ما وجد في حياتنا متسول. أقول بالفم المليان: نحن الذين أوجدنا هذه الطائفة من المتسولين. لماذا؟ لأننا ساعدناهم على ذلك. طالما نعطيهم بدون مشقة، رجل يخرج في الصباح يخرج يعود في آخر النهار معه 50 جنيه أو 100 جنيه بدون مشقة، عمل طيب لا يحتاج إلى جهد. إنما لو أننا قلنا له: أنت قوي مكتسب لا تحل الصدقة إليك، لعاد وفكر 1000 مرة. لكن هذا الفقه الغائب هو الذي دفع البعض إلى هذه الوظيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، النسائي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قوي، لقوي سوي ليس به عاء أو لا يستطيع التكسب. والبعض إخواني يمثل، فتجده يربط على قدمه شاش وفوق الشاش شاش وبعد الشاش شاش حتى يأخذ منك، فإذا انفرد بنفسه صار كالصاروخ وليس بقدمه شيء. فانتبه إلى هؤلاء. حتى أخبرني أحد الإخوة في المملكة السعودية أن هناك هيئات تقطع أزرعة هؤلاء السبية الصغار، تقطع الزراع من هنا وتقيم بطريقة معينة طفل ابن سنة أو سنتين ويوضع في الطريق العام ليتسول عليه. هيئة عامة تحصل الإيراد آخر اليوم آلاف الجنيهات، مصيبة كبيرة والله الذي لا إله غيره. أقول وفي ضابط الغنى رواية. لا نعم يا شيخ. تجوز له لا يجوز إعطاء الزكاة له طالما يعمل أو لم يجد فرصة عمل يعطى من بيت المال إلى أن يجد فرصة، لأن توفير فرصة العمل هذه مسؤولية ولي الأمر له. إعانة الشاب للزواج نعم ياخذ واحد بيقول باخذ مرتب مش مقضي، ما انا قلت المحاضره اللي فاتت مسكين ياخذ مرتبه 500 جنيه بينفق 2000 في البيت ياخذ من الزكاه، حتى لو مرتبه 1000 جنيه وانفاقه 2000 ياخذ من الزكاه طالما المرتب لم يسد. ماذا المحاضره اللي فاتت وضحتها؟ نعم الحاجه ساكت بالايجار ب 500 عنده ابناء في التعليم ب 400 يحتاج لا يا رجل انا اقصد الحياه الضروريه كالمواصلات كالمسكن كالملبس ما يتوفر للرجل المعتاد. انما يقولش انا عندي تكييف او الزكاه فعدم الفاتوره يا رجل هذا كلام غني عن البيان يعني. حسب متوسط الدخل المعتاد في البلد. ويعان الشاب الذي يريد أن يتزوج من الزكاة. نعم يعان، وهذا حدث في عهد عمر بن عبد العزيز لما زوج الشباب من بيت المال ولم يوجد شاب لم يتزوج بعد على اعتبار أنه من أحد مصارف الزكاة. كيف؟ إما أن يدخل تحت المسكين أو تحت الفقير. حاجته للزواج 10,000 معه 5 يعان بالخمسة المتبقي، لأن حاجته ما يحتاج إليه ما معه أقل من حاجته. أقول إخواني لا ما نسألش ما نسأل لا ما لك هذه. ثم قال ضابط الغنى لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. وضابط الغنى روايتان. ضابط الغنى عند الإمام أحمد يختلف عن ضابط الغنى في عصرنا، لأن هنا وضع ضابطا للغنى كدخل 50 درهم أو 50 دينار، هذا كلام في عهده. أما في عهدنا ضابط الغنى عندنا هو متوسط دخل الرجل المعتاد، يعني مثلا ما يحتاج إليه الرجل في مصر للإنفاق على بيته من أكل ومطعم ومشرب كم؟ 500. يبقى ضابط الغنى كم؟ وهكذا. ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بني هاشم ومواليهم، بني هاشم وبني عبد مناف. لماذا خصصت بالذكر هذين دون غيرهم من كانوا معه في الحصار الاقتصادي؟ وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولمن ذي القربى. ذي القربى لهم من الفيء الخمس. من هم ذو القربة؟ الذين كانوا معه فين؟ في الحصار. خصهم العلماء بالخمس ولا يأخذوا من الزكاة. وكذلك لمواليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصدقات أوساخ الناس، وأنها لا تحل لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وحكم مواليهم وهم معتقوهم حكمهم، حكم الموالي والمعتقون منهم حكمهم. ولا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين، إلى الوالد وإن علا. يعني إيه وإن علا؟ الجد. وشيخ الإسلام له بحث نفيس في هذه المسألة، قال يجوز أن تدفع إلى الوالد. إيه رأيك؟ بالشريطة ألا أكون أنا ملتزم بمؤنته بالنفقة عليه. لو كنت أنا في استقلال وأبي في مكان آخر، و ضابط هنا كما قال العلماء إذا كان الزكاة تسقط عني حق النفقة فلا يجوز. الضبط هنا يا إخواني حق النفقة، أنا ملتزم بالإنفاق على من؟ على ولدي وعلى زوجتي وعلى من أعول، فلا أعطيه الزكاة حتى أسقط النفقة. فالضابط عند شيخ الإسلام، وهذا كلام نفيس، أن من تلزمك مؤانته والنفقة عليه لا يجوز أن تؤدي الزكاة إليه. إنما قولهم إجمالي أن الزكاة لا تدفع إلى الأب وإن على حتى وإن كان لا ألزم بالإنفاق عليه، هذا الكلام يحتاج إلى دليل. المهم قال لا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل. يعني أب يعطي ولده أو يعطي ولد ولده أو يعطي الحفيد وهكذا. إذن الأصل وإن علا والفرع وإن نزل. ولا من تلزمه مؤانته كالزوجة، زوج للزوجة لا تجوز، إنما الأخ لأخيه تجوز. لماذا؟ لأن الأخ لا يلتزم بمؤنة أخيه، وإن كان يلتزم لا يؤدي إليه. الضابط هو الالتزام المؤنة. نعم نعم النفقة دي لا لا، أخوك إذا كنت تنفق عليه لا يجوز أن تعطيه الزكاة. كل من تلزمك نفقته ومؤانته لا تؤدي الزكاة، الضابط هكذا. لأنك لو أديت الزكاة أسقطت عنك النفقة، هذا هو. ما ينفعش يا عم الشيخ. قال كالزوجة والعبد والقريب، لأن نفقتهم عليه واجبة، وفي دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه فكأنه صرفها إلى نفسه. ولا يجوز أن تدفع الزكاة إلى كافر لغير تأليف القلب، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإن أداها إلى كافر ما تجزئ حتى وإن كان لا يعلم أنه كافر ثم علم عليه أن يعيد إخراج الزكاة. فالزكاة لا تجوز لكافر. يسألني البعض هل يجوز أن أؤدي الزكاة لأهل الكتاب؟ قلت لا، هذا لا يجوز، ولأنها مواساة. نعم أضحي إذا كان جار لسه عن صدق عم الشيخ. ولأنها مواساة تجب على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء كما قلت في الأسبوع الماضي في الخطبة، لا تحرك به لسانك إيه لتعجل، انتظروا حتى ننتهي من الباب ثم إن كان هناك سؤال سيأتي إن شاء الله. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. صدقة التطوع تجوز إلى من الأصل إلى الفرع، من الفرع إلى الأصل، وإلى الكافر لتأليف قلب يجوز صدقات التطوع. لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، فقلت له أتشرب من الصدقة؟ فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة، يعني برغم أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه شرب من مال الصدقة. فوضح أن الصدقة المقصود بها المنع هي الزكاة. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، فإن أخرج مالا ولا يريد زكاة لا يجزئ عنه. طب ولو أخذها الإمام قهرا منه تجزئ عنه، ولكنه لا يثاب عليها لأنه لا بد له من نية في الأداء. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم تجزئه، لأنه بان أنه غير مستحق. يعني دفع الزكاة إلى غير مستحقها وهو لا يعلم ثم علم، كمن أدى الدين إلى غير المدين. أنا علي دين للشيخ محمد 1000 جنيه، فوفيت الدين إلى الشيخ أحمد، هل يسقط حق الشيخ محمد؟ هذا خطأ في تقديم في إعطاء الدين، فإن أخطأ في إخراجها فتلزمه الزكاة. قال إلا لغني إذا ظنه فقيرا، ظن أن الرجل فقيرا وأعطاه الزكاة ثم تبان له أنه أجزأته لأنه أعطى على الظاهر له ما نوى أجزأته. ودليل الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر لقوله لرجلين إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني. ومن دفعها إلى من يظنه مسلما فبان أنه كافرا أو حرا فبان عبدا أو هاشميا لم تجزئه قولا واحدة. يعني أعطاها إلى كافر أو هاشمي أو عبد ثم تبين له أنه كافر لم تجزئه، لأن حال الكافر والعبد والهاشمي من الأحوال الظاهرة الذي ينبغي عليه أن ينقب فيهما فيهم. أيها الإخوة الكرام، هذا في عجالة باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. هناك أمر هام، لا يجوز فيه صدقة. الحقيقة أمر مر أردت أن يعني أخبركم به لتعلموا أين نحن. شاب نجح أو تجاوز أو حصل على بكالوريوس السياسة والاقتصاد بتقدير عام ممتاز، وكان من أوائل الدفعة، يعني أول دفعته، فتقدم لشغل وظيفة في وزارة الاقتصاد وتجاوز كل الاختبارات بتفوق ونجاح منقطع النظير، تحرير شفوي كل شيء، إلى أن جاء في الامتحان الأخير المقابلة الشخصية، وأعقد المقابلة، ويوم أن كشف عن نتيجته وجد أمام الكشف غير لائق اجتماعيا. ومعنى غير لائق اجتماعيا يعني ليس له إيه، يعني ليس من العائلة أحد الكبار المسؤولين أو كذا، لكن أنا لا أعقب على هذا، لكن أعقب على ما صنع الشاب. أخذ نفسه ثم ألقى بنفسه في النيل فمات منتحرا، مصيبة كبيرة. إلى هنا انتهى الأمر، لكن العجيب أن جريدة الأسبوع في عددها السابق قبل الأسبوع الماضي يكتب صديق له يقول: عبد الحميد الذي تكلم في زمن الخرس، يعتبر الانتحار ايه، تكلم، ثم يقول انه قدم على فعل يجبن الكثير عن فعله. هذا الهراء والخبل تدفع الشباب للانتحار يا رجل بهذه المقالات. ولم أجد مقالا يعني في هذه الصحيفة يحذر من الانتحار ومن عقوبته، مصيبة كبيرة. وعناوين بجت صفحة كاملة عن عبد الحميد شتى وماذا صنع، ولطم النظام على قده وضرب مش عارف ايه وايقظ، كل ده بسبب الانتحار. اتقوا الله في دين الله عز وجل. فإن كان منكم أحد على علاقة بهذه الجريدة، وأنا أعرف الأستاذ محمود بكري قبل أن يعمل في الجريدة، لكن قولوا لهم يتقوا الله عز وجل في شباب مصر. كنت أظن أنه سيكتب بجواره عمود عن حكم المنتحر وأن العلماء اختلفوا في حكمه وأنه لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه. الحصول على وظيفة هذا أمر مهم، لكن طالما لم يجد وظيفة وأنه متفوق وامتياز وغير لائق اجتماعيا، يعني طبقة فقيرة، هل هذا يدفعه للانتحار؟ إلى أن يكتب المحرر أو الصحفي يكتب عبد الحميد تكلم في زمن الخرس، يعني من لم ينتحر أخرس. ما هذا الهراء الذي يقولون؟ والله إنه لهراء. فبدلا من أن يكتبوا هذا الكلام يقولوا لا يجوز لنا أن نقبل على الانتحار، فهو عمل إجرامي وقد يصل إلى الكفر ولأعوذ بالله، والمسلم لا يجوز له أن يقبل على قتل نفسه. إنما أن تشجعوا العمل وأن تشعروا الشباب بأنه ما استطاع أن يتكلم، وهذا الذي تكلم هذا الحقيقة يعني لفقدان الميزان الشرعي في أيديه، فلا ينظرون إلى الأمور بميزان شرعي بقدر ما ينظرون إليها بقدر إثارة الرأي العام والمزايدة الصحفي. فأقول أيها الإخوة الكرام، انظروا إلى ما صنعت المحسوبيات والمجاملات. نحن لا نقره على ما صنع، لكن نقول من الذي دفعه إلى هذا الصنع؟ هذا أمر مهم جدا أيضا. إيه معنى غير لائق اجتماعيا؟ يعني عيلة فقيرة مش فيها حد كبير يسند يعني غير لائق اجتماعيا. يقول انه تجاوز الاختبارات جميع الاختبارات بتفوق وامتياز. ايه معنى غير لائق اجتماعيا؟ يعني التحريات اثبتت انه ايه فقير من عائلة فقيرة. هذا كلام الحقيقة يعني يا اخواني. سواء حصل على الوظيفة او لم يحصل على الوظيفة فان رضا الله عز وجل مقدم على كل شيء. هذا اردت ان ابينه لان ربما البعض يقرأ ويعني العناوين تجعله ايه يعني يغتر بها. ان شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم انا اعتذر عن المحاضرة لسفر لمدينة بعيدة ولن استطيع ان اصل المغرب هنا. وان شاء الله لقاء الاثنين القادم ثم الجمعة بعد القادم عن الحجامة عملي مع ادلتها من الكتاب والسنة. لان جريدة ايضا من الجرائد الهابطة يقول الحجامة دجل وشعوذة. تحقيق صحفي منشور الان. فاقول الاحاديث في البخاري وفي غيره عن الحجامة واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم حديث صحيح. واحتجم الامام احمد رحمه الله واعطى الحجام كما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يعني الحجامة من الدين لا شك في هذا. فلا داعي ابدا ان يقدحوا في الاحاديث الصحيحة في البخاري وغيره لعدم علمهم ولجهلهم ولعفن فكرهم. نقول يقول الحمد لله الذي من علي بالالتزام. ولكن قبل الالتزام كان لدي ايدي يا مشي تلفاز ولم اجلس امامه ولكن هو ملكي لي. فحاولت تخريبه اكثر من 3 مرات ووالدي اصلحه من جديد. فهل علي ذنب؟ عليك ذنب فيه. الذنب على من؟ على ابيك. هو من الذي اشتراه؟ ولكن هو ملكي لي. عم الشيخ مية نار كده خليك ذكي يعني ما تخرب خرب صح. رجل يصلي بالناس امام ويرتدي ملابس بيضاء شفافة ولا يرتدي سروال وتظهر منه الملابس الداخلية والعورة وكلمناه ولم ينتهي. فما حكم الصلاة؟ تكره الصلاة خلفه لان ستر العورة من شروط صحة الصلاة. هل يجوز ان نشتري تلفزيون بحجة التعرف على احداث العالم وما يحدث العراق؟ يا سلام شفت الاسئلة الذكية. يعني ماذا يا عبد الله ستنظر في احوال من الذي سيقول لك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. فلا تحاول ان تقول هذا الكلام الخبيث فلا يقوله الا من في قلبه مرض. كالحزبيين يقولون نحن نشتري الدش لنشاهد الجزيرة. عارفين الحزبيون ومش عارفينهم؟ الجماعة الحزبية التي شتتت الامة جماعة الام واحنا جماعة ايه فرع. ارجو ان لا تقرأ. في الحقيقة اخ فاضل يعني من الكاميرون جزاه الله خيرا يقول ان بعض الاخوة الافارقة اخذوا الكتاب مرة واحدة وما جوشت هادش. فيعني نبه عليهم ان يأتوا الى الدرس لا لاجل الكتاب وانما لاجل حضور ايه دروس العلم. الاخ العزيز الغالي من الكاميرون جئت اهلا ونشكرك على هذا. ولكن اخواننا الافارقة سنعطيهم الكتاب حضروا او لم يحضروا. فان لم يستفد به هنا في العزيز فسينتفع به ان شاء الله في اي البلاد. والله تعالى ايه حتى ايه يعني لا نمنع الخير. ليس هذا تشجيع لكسل عن طلب العلم ولكن طالما انت حضرت الدرس واخذت الكتاب بنية الحضور فهذا يعني من التدليس علينا. من التدليس ان تأتي ثم تأخذ الكتاب وتنصرف. ادركت الامام في الركعة الثانية او في ثالثة عندما اقضي هل ارفع يدي عند التكبير او اكبر فقط دون رفع اليد؟ ترفع في مواطن الرفع فقط. واما في مواطن الرفع كم؟ 4 عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الاعتدال وعند القيام من التشهد الاوسط. خلي الحديث ده حديث تاع الإشارة باليد. والله والله انت صدقت. نريد اخر فاضل يقول المقاطعة اثناء المحاضرة الاخوة، يعني نبه على الاخوة بعدم المقاطعة، محاضرة تلقيها لنا عن اداب طالب العلم وادب الخلاف. فعلا انت على حق، في كتاب للدكتور بكر ابو زيد اسمه حلية طالب العلم، مطلوب ان يدرس الان في كل مساجد مصر، لانه بدون ان يتعلم طالب العلم اداب طالب العلم فوضى. فعلا هناك آداب لطالب العلم وآداب الطالب العلم مع شيخه ومع الكتاب ومع المحاضرة وفي الجلوس إلى غير ذلك. الحقيقة نسمع في هذه الأيام علقما، اتصل بي أخ كريم من إمبابة يقول أن هناك ورقة توزع عندنا للتحذير من الشيوخ أبي إسحاق والشيخ حسين يعقوب والشيخ محمد حسان، لم يترك واحدا إلا ويحذر منه. قلت ومن للأمة إن حذرتم من هؤلاء؟ مصيبة كبيرة يا عبد الله، التشهير بالعلماء في ورق يطبع ويوزع وهو يحسب أنه يحسن صنعا. الحقيقة هذه أمور يعني لا أدري من وراءها ومن يعني يقود هذه الحملة. نحن إخواني يجب أن نحب بعضنا بعضا وأن نحترم بعضنا بعضا وأن لا نفضح عورنا أمام العامة وأن نواري على عورات بعضنا، هذا أمر مهم. فإن كان فيه عور في فكري أو منهجي فاتصل على العالم وانصحه يا عبد الله، فإن لم يعد عن فكره فأنت صاحب حق، إنما دون أن تحدثه على طول ترخ ترخ. هذا كلام الحقيقة يعني مستهدف وكلام يفيد أعداء الأمة أكثر مما يصلح، فنتقي الله عز وجل في أنفسنا. اتصل بي اليوم الاخ العزيز الغالي الشيخ محمود المصري وطمأنني على صحته وان الحنجرة عادت الى يعني الى دأبها الاول بفضل الله سبحانه، وهو يعقد درس الخميس فقط، ولكن يعني بحمد الله اسأل الله ان يعافيه وان يتم شفاءه، فهو اخ فاضل عزيز. ويوم ان يسقط عالم من على الساحة تسقط معه امة او قبيلة، لماذا؟ لان عندنا ندرة في العلماء. عد غنماتك يا جحا، قال واحد نايم واحد ايه هنا، حنودي فد هم سبعة تمام بتحركوا على الساحة او عشر علماء، لما تقدح في السبعة تمام من سيكون للأمة يا عبد الله؟ فاترك الناس في همها وعطائها واتق الله عز وجل. فتنة قادمة الينا، وانا قلت لاخ السائل لا ترد، وأنا أنصح إخواني بعدم الرد، وكل الذين يقدحون في علماء الأمة هم أحبابنا أيضا، الذي يقدح حبيب، فأفضل شيء عدم الرد. هتنشغل بالرد مش هتتعلم، خليك في العلم هنا في الزكاة ومن يجب دفع الزكاة إليه، لما هتنشغلي بقى بده إيه والشيخ قاله وش ده، كل معركة جنوبية لا تلتفت إليها أبدا. انا طالب اتعلم علم الحديث، فارجو منك ان تفيدني بمعرفه الكتب التي اطلبها منها، وعلى يد من اطلب علم الحديث. انصحك ان تتصل بالشيخ طارق عوض الله، اخ فاضل مهذب على خلق في علم الحديث، فانصحك له مكتب تحقيق، وهو من العلماء الاجلاء الذين يعرفهم الكثير، لان الرجل خفي، فانصحك ان تتصل به وهو إن شاء الله يدلك على هذا. هل هناك نهر في الجنة اسمه رجب؟ ولا الصيام في رجب؟ تبين العجب فيما ورد في شهر رجب، ليس هناك في الجنة نهر يسمى رجب. هل النقاب فرد أم سنة؟ فرد. كاتب مش فرد، كاتب النقاب فرد ولا سنة؟ فرد فرد بالدال، هو يقصد فرد يعني، وكاتب فرض ولا سنة ولا جماعة؟ وما الدليل عليه بالكتاب والسنة؟ موضوع طويل يا عبد الله، قتل بحثا ولا داعي لإثارته. اختلف فيه العلماء، والراجح الوجوب في زمن الفتنة لا شك فيها. يعني كتب كثيرة في مثل هذا، كتب كثيرة جدا جدا. لا إله إلا الله، برضو نفس السؤال، هل الخمار فرد ام النقاب؟ برضو فرد. مش شربة الجاف. طيب خلاص يا عم مش شربة ننهي وصلت. طب صلي ركعتين صلي ماشي. نعم ولاد. ها نعم نعم تجوز. انا سائق تاكسي فمره ركب معي رجل يعمل مصور واعطاني نقود وعصير، فهل اموال هذا الشخص حلال ام حرام؟ اشرب وخذ الفلوس ولا حرج، ففي يده حرام وفي يدك حلال 100% لان عملك مشروع. الحقيقه يا اخواني ان شاء الله تعالى سنحاول ان نجمع أشرطة الزكاة في شريطين فقط في 3 ساعات، وندغم المادة العلمية ونوفرها لطلبة العلم حتى تعم الفائدة بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. بالنسبة لأسئلة العمرة يعني إيه، خليها في شريط الحج والعمرة إن شاء الله نجيب عليها في الحج بإذن الله تعالى والعمرة. ما احنا عملنا الحج عمل السنة اللي فاتت، كنت انت موجود. أنا طالب علم وأقوم بمحاضرات دينية في بعض المساجد بترخيص من الأوقاف، وتأتيني أموال يستولي أصحابها نريد إنفاقها في سبيل الله، فهل أخذ منها؟ علما بأني أحتاج إليها وبشدة، خاص لشراء الكتب. خذ ولا حرج. طالب علم يقوم بالمحاضرات والخطابة تأتيه أموال لتوزيعها وهو يحتاج، أنت أولى من غيرك. كنت تحتاج فخذ، والعهدة إن شاء الله واضحة بينة، لكن خذ بالمعروف. طالب علم يعمل خطيب، لو أني دخلت مسجد في رمضان وجدت رجلا يوزع تمرا تطوع، فهل يجوز لي أن أخذ لأنها وسخات الناس؟ يا عم الشيخ أنت، يا عم الشيخ ربنا يعجل إياك، كل التمر ولا حرج، خذ تمرتين أو 3. حتى التمر في المسجد لا تريد أن تأخذها لأنها وسخات الناس. أنا أقول الزكاة لكن هذه إيه؟ صدقة، فليس المعنى المقصود. قلت أن في حلي الزوجة زكاة، فقد قدمت إلى زوجتي شبكة قدرها 9000 وعبارة عن خاتم ألماس، فما مقدار الزكاة في هذه المسألة؟ لا زكاة على الألماس عند العلماء، لأن الألماس ليس فيه زكاة، إنما الزكاة في الحلي، لأنه لا يعرف عند الفقراء أبدا. ربما ينظر الفقير إلى الألماس فيظنه إيه؟ صفيح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا، ونعوذ بك يا رب من علم لا ينفع. أكرر الاعتذار عن الجمعة القادمة درس، ولقاؤنا إن شاء الله الاثنين بعد القادم، ثم الحجامة في الجمعة بعد القادمة.